المحور الرابع: تحليل الأداء العسكري الإسرائيلي. المشاركون: اللواء أركان حرب أسامة إبراهيم، اللواء أركان حرب عماد عبد المحسن، اللواء أركان حرب مجدي حجازي، دكتورة رغدة البهي، مينا عادل، محمد منصور. استندت إسرائيل في مفهومها للأمن القومي إلى مبادئ صهيونية، منها نكون أو لا نكون، وعلى اعتبار أنها في تهديد مستمر من الدول العربية، وأن قضية الأمن هي المفتاح الرئيسي لجميع خطوطها السياسية ومنهج عمل الحكومات والقيادات الأمنية والعسكرية. وانطلقت إسرائيل في بناء نظرياتها الأمنية على العوامل الديمغرافية والاقتصادية والجيوسياسية. وتقدم إسرائيل قواعد نظريتها الأمنية على أساس أن هناك تطور دائم بناء على إدراك القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، لأنه من الصعب المحافظة على نظريات ثابتة، لا سيما في ظل مفاهيم الأيديولوجية الصهيونية التي تتمحور حول التوسع والسيطرة. ورغم ذلك، تعاني نظريات الأمن الإسرائيلي التي تخضع للتحليل والتقييم السياسي والأمني إلى العديد من الثغرات في استراتيجيتها وتكتيكاتها وخططها التطويرية في جميع المجالات العسكرية. وقد ظهر هذا بوضوح في حرب أكتوبر 1973، وفي فشل إسرائيل في القضاء على تنظيمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ومؤخرا ظهر ارتباك الأداء العسكري الإسرائيلي حين فوجئت بهجوم حركة حماس في عملية طوفان الأقصى. اعتبر تسفي تسور رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي في الستينيات أن الوضع الدفاعي لدولة إسرائيل يختلف عن وضع معظم أم العالم، فالتهديد العسكري المستمر منذ إقامة إسرائيل من جانب الدول العربية يضع أمامها مشكلة وجود أساسية، ويلزم بإقامة قوة عسكرية تكون قوية بما فيه الكفاية لمواجهة هذا التهديد والتصدي له، كما يعتبر أنه لا توجد دولة في العالم تعتبر مسألة الأمن القومي حيوية لوجودها كما هي لإسرائيل، حيث أن مسألة الأمن القومي بالنسبة لها ليست مسألة وجود قومي فحسب، بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمواطنيها، ولا يوجد مكان في العالم ينطبق عليه قول جون كيندي إن الأمن القومي يبقى مجال النشاط، حيث إن خطأ واحدا بإمكانه قتلنا بأكثر مما ينطبق على إسرائيل. ولتوضيح الأداء العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، يتم توضيح الأهداف العسكرية الإسرائيلية وبيان كيف تطور العمل العسكري، ثم توضيح وتقييم أداء الأفرع الرئيسية الإسرائيلية المشتركة في العمليات العسكرية. أولاً، الأهداف العسكرية وتطور العمل العسكري. تتعدد الدوافع الرئيسية للعمليات العسكرية الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن يعتقد بأن يكون الانتقام هو الدافع الجوهري، فبلا شك هجوم 7 أكتوبر 2023 طوفان الأقصى كانت أحد أعظم إخفاقات الدولة الإسرائيلية منذ حرب 6 أكتوبر 1973، وأسباب قيام حركة حماس بهذا الهجوم حتى وإن كانت متعددة فهي موضع دراسة من أغلب المؤسسات البحثية حول العالم، ولكن أبرزها على الإطلاق قد ذكر في دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولي CSIS بتاريخ 6 ديسمبر 2023، حيث إن عملية طوفان الأقصى هي بمثابة الانتقام لسلسلة الهجمات والاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية، واعتقال قادة حركة حماس المستمر في تجاهل تام من الرأي العام الإسرائيلي لمثل هذه الممارسات. ولذلك كان لعملية طوفان الأقصى تأثير نفسي كبير على معنويات قادة وجنود الجيش الإسرائيلي، وقد انعكس على تحديد الأهداف العسكرية لعملية اجتياح قطاع غزة التي تتبنى أيضا استراتيجية انتقامية واضحة. نتيجة للإحساس الكبير بالإخفاق، فقد كتب المحلل الاستراتيجي الأسترالي ميك ريان بعد زيارته لفلسطين في ديسمبر 2023 أن كل ضابط في الجيش الإسرائيلي تحدثت معه هذا الأسبوع، وكل ضابط كبير متقاعد، اعترفوا بشعور عميق بالعار من الفشل في الدفاع عن شعبهم. لقد قللوا من تقدير عدو معروف لديه أجندة لتدمير دولة إسرائيل، وقد تدرب على المعركة علنا. كانت هناك أنواع كثيرة من الفشل في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر، ولكن فشل الاستهانة بالقدرات العسكرية لحركة حماس في الجيش الإسرائيلي والحكومة ربما يكون الأسوأ من نوعه. يمكن تحديد الأهداف الإسرائيلية من العملية العسكرية في قطاع غزة كالآتي: 1- تدمير الهرم القيادي لحركة حماس، وهذا جزء أساسي من إضعاف المنظمة ككل من خلال قتل القادة، مع ملاحظة أن التدمير الكامل لحماس والأفكار التي تمثلها ربما يكون مستحيلاً، ولكن بقتل القادة من الممكن أن يتم عرقلة اتخاذ القرارات. 2- تدمير مخزونات حماس من الذخائر وغيرها من العتاد. وحسب المصادر الإسرائيلية فقد استخدمت حماس حوالي 5% من مخزوناتها من الصواريخ منذ هجوم 7 أكتوبر. وعلى هذا النحو، لا يزال هناك الآلاف من الصواريخ المخبأة حول غزة، والتي سيرغب الإسرائيليون في العثور عليها وتدميرها. إن العثور على هذه المخزونات سيقلل من فرص الهجمات الصاروخية على إسرائيل على الأقل من غزة، وسيوفر أيضاً مادة مفيدة لحملات التأثير الاستراتيجي والمعنوية الإسرائيلية. 3- إيجاد وتدمير البنية التحتية الداعمة لحماس، ويشمل ذلك شبكة الأنفاق، ولكنه يشمل أيضاً البيوت الآمنة والمخابئ وغيرها من المرافق المستخدمة لدعم قيادة حماس وسيطرتها وعملياتها، وإنتاج ونشر الدعاية وجمع الأموال والخدمات اللوجستية. 4- تحرير الرهائن، وهي المسألة الأكثر أهمية للرأي العام الإسرائيلي الذي انكسرت ثقته المطلقة بقواته المسلحة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023. ولكن المعركة ضد خصم غير نظامي داخل مدن مكتظة بالسكان لها طبيعة مختلفة عن المعارك النظامية، مما يفرض تحديات كبيرة. ولفهم ذلك، فوفقا لتقرير خبير حروب المدن جون سبينسر في معهد الحرب الحديثة في ديسمبر 2021 الذي يوضح التحديات التي تواجهها القوات النظامية المهاجمة للمدن: المدافع دائما يمتلك الأفضلية، الدفاع هو الموقف التكتيكي الأقوى، لذلك يتطلب قوة أكبر بكثير لمهاجمة وهزيمة عدو في وضع دفاعي راسخ من عدو في العراء. فالتضاريس الحضرية توفر العديد من الهياكل المادية والمواقع الدفاعية ذات أفضلية ميدانية للمدافع، وتأثيرها السلبي على قدرات القوات المهاجمة على الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاشتباك عن بعد. المدافع يمتلك الأفضلية دائما في الرصد والاكتشاف والمناورة، لأن المهاجمين دائما يتحركون على طول الطرقات المعروفة والشوارع والأزقة، مما يجعل من المستحيل مفاجأة المدافعين، وذلك على عكس القوات المدافعة التي لديها قدرة أفضل على الاختباء والمناورة لتحقيق عنصر المفاجأة. استخدام القوة المتفجرة لاختراق المباني التي تعمل على هيئة تحصينات، مما يترك القوات المهاجمة أمام خيارين: أما تدمير المبنى أو استخدام المتفجرات لاقتحامه ومن ثم تطهيره بالجنود. الأنفاق تعتبر دائما الملاذ الآمن للقوة المدافعة، إذ تتيح ميزات كبيرة للمناورة، فتستطيع القوات المدافعة الانسحاب والتحرك أسفل مسرح العمليات والقيام بالهجمات المضادة على الخطوط الخلفية للمهاجم أو عزل القوات في الأمان. حروب المدن تحرم الطرفين المهاجم والمدافع من تحقيق الزخم القتالي. أحد المبادئ الرئيسية للعمليات العسكرية تتمثل في حشد وتركيز القوة القتالية في المكان والزمان الأكثر فائدة لتحقيق نتائج حاسمة في الميدان، ولكن ذلك من الصعب أن يتحقق في المدن بسبب المباني السكنية والمساحات المحدودة للشوارع. 2- تطور العمل العسكري. بدأت الحرب بهجوم من حركة حماس التي اعتمدت على استراتيجية ترتكز على 3 عوامل أساسية: 1- العمل على إحراج الإدارة السياسية الإسرائيلية من خلال أزمة الرهائن الإسرائيليين داخل القطاع وعرقلة خطة الاجتياح لمنع المزيد من التوسعات على الأرض. 2- استنزاف إمكانيات ومعدات الجيش الإسرائيلي من خلال معارك المدن. 3- محاولة زعزعة قبضة الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية لجذب المزيد من القوات الإسرائيلية وتخفيف الضغط على قطاع غزة. لإنجاح هذه العوامل اعتمدت حركة حماس على سياسة النفس الطويل، فبمرور الوقت سيتشكك الرأي العام الإسرائيلي في قدرة الجيش من تحقيق النصر على المدى القريب، وقد ينبئ بعواقب وخيمة على المجتمع الإسرائيلي اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما ذكر المواطنين الإسرائيليين بالعديد من الأوقات السيئة عبر التاريخ. وفقاً لتقرير الخبير الاستراتيجي الأسترالي ميك ريان لموقع ABC أوسترالي بتاريخ 19 ديسمبر 2023 أن القيادي لحركة حماس يحيى سنواري قد درس إسرائيل وتعلم اللغة العبرية خلال فترة وجوده في السجن. إنه يفهم الإسرائيليين جيداً، وهو يعلم أنه إذا تمكن من مواصلة الحرب، فقد تستمر حماس في إضعاف ثقة المواطنين الإسرائيليين في قدرة جيشهم على تأمين المناطق الحدودية. سيكون لهذا تأثير اقتصادي، وسيزيد في نهاية المطاف من عدم الاستقرار السياسي الداخلي، ويزيد من الهجرة خارج إسرائيل من قبل العائلات التي لم تعد تشعر بالأمان هناك. ووفقاً لتقرير العديد من الخبراء، أبرزهم الخبير الاستراتيجي الألماني فرانس ستيفان جادي لموقع فورين بوليسي بتاريخ نوفمبر 2023، مع استمرار العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، وعلى الرغم من أن نقطة القوة للجيش الإسرائيلي تتمثل في التكنولوجية المتقدمة جدا في مجال التسليح إلى أنها أصبحت هي نقطة ضعفه، وقد كان لها تأثير سلبي على المستوى الاستراتيجي والسياسي، ساعدت ثقة إسرائيل في التفوق التكنولوجي صانع السياسات وكبار الضباط العسكريين على الوقوع ضحية للوهم بأنه لا توجد خيارات صعبة يجب اتخاذها في استراتيجية إسرائيل العسكرية. وكذلك على المستوى التكتيكي، ساهم الاعتماد المفرط على مثل هذه التكنولوجيا في ظهور عقلية دفاعية داخل جيش الدفاع الإسرائيلي، ربما سمحت بدمور مهارات مهمة مثل القدرة على العمل بمفهوم الأسلحة مشتركة في العمليات الهجومية المعقدة. واختتم جادي باستنتاج نهائي أن قصر النظر الاستراتيجي وغطرسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أدت به إلى أن يصاب بالذهول بداية من 7 أكتوبر إلى الآن بسبب الثقة الزائدة التي كانت لدى الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأخرى في تطورها التكنولوجي، ما جعلهم يشعرون بأن إسرائيل يمكن أن تحصل على كعكتها كاملة وتأكلها أيضاً دون الحاجة إلى إجراء أي مقايضات أو أن تسعى جاهدة لتحسين العلاقات مع جيرانها العرب وتحتوي حماس وحلفائها. في الحقيقة ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها ضعف الجيش الإسرائيلي في العمل بمفهوم الأسلحة المشتركة، وبالأخص في الشق الهجومي نتيجة لاندفاع القيادة السياسية بتأييد العمليات العسكرية الهجومية. فالأمر مشابه كثيرا لحرب لبنان الثانية شرطة 2006 ضد حزب الله. جدير بالذكر بأن الجيش الإسرائيلي كان يعمل على تطوير مفهوم عمليات جديد يسمى ديسيف فيكتوري لمحاولة التوازن بين التفوق الدفاعي والمساعي الهجومية التي هي في الأساس من نقاط الضعف للجيش الإسرائيلي، وفكرة هذا المفهوم هو الاستفادة من وسائل الاستطلاع المختلفة لتكوين صورة كاملة عن مسرح العمليات ومعالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والجمع بين المنظومات المأهولة وغير المأهولة في سيناريو واحد يتضمن ضربات جوية دقيقة ومركزة لدعم قوات برية خفيفة ومرنة مستخدمة للذكاء الاصطناعي لرصد وتعقب الأهداف وتحييدها. والمفهوم الجديد هو في طور التجريب إلى الآن، وتستخدمه وحدة للقوات خاصة من النخبة، وتعرف بسرية أيجوز 621 التي قتل قائدها العقيد روي ليفي أثناء محاولة الاشتباك مع مقاتلي حركة حماس الموجودين في مستوطنة ريعيم بتاريخ 7 أكتوبر 2023. الجانب الإسرائيلي: قام الجيش الإسرائيلي بالتمهيد لعملية الاجتياح من خلال القيام بعمل اختراقات برية وهمية للقطاع في الليالي التي سبقت ليلة الاجتياح من خلال مجهود استطلاعي مكثف من كافة الوسائل الإسرائيلية وحتى من الحلفاء، وبالأخص طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية المختلفة لتكوين فكرة كاملة عن الوضع الميداني. التمهيد النيراني بواسطة المدفعية الأرضية والبحرية مع الاستمرار في عملية اكتشاف مواقع غرف العمليات لحركة حماس والقادة الميدانيين واستهدافهم من خلال قصف مكثف قد يصل لمهاجمة من 200 إلى 400 هدف في ليلة واحدة. تبنت الخطة الإسرائيلية للاجتياح الفعلي لقطاع غزة استراتيجية هي الأحدث في ميدان حروب المدن، والتي تعرف باسم التقطيع أو سلايس شرطة آية جي استراتيجيز لوكدا أي سلا كينستريكت أنيليمينا، وغرضها تقسيم المدينة لقطاعات صغيرة متعددة ومن ثم إيجاد العناصر المعادية وعزلها والانقضاض عليه وتحييدها، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية لأول مرة في معركة ماراوي في الفلبين مايو 2017 بتاريخ 27 أكتوبر. بدأت المرحلة الثانية من عملية الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، ويسبقها مجهود مكثف من التشويش الإلكتروني الكامل على القطاع وقطع خدمات الإنترنت بجانب تحديد المواقع والتمركزات الدفاعية المضادة للدبابات ومحاولة تدميرها لتأمين مسار للقوات البرية. لتنطلق ثلاث فرق عسكرية من خلال ثلاث محاور رئيسية داخل القطاع. المحور الأول، الفرقة شرطة 162 باتجاه الجنوب بمحاذاة الشاطئ بيت لاهيا، وتتضمن اللواء 933 نحال مشاة، واللواء 401 مدرع، واللواء 84 جعفاتي مشاة، ملحق معهم وحدات من اللواء 7 المدرع. المحور الثاني، الفرقة 252 باتجاه الشمال الشرقي بيت حانون، وتتضمن اللواء 14 مدرع، واللواء 60 بحث وإنقاذ، الكتيبة 636 المتخصصة في حروب المدن، والكتب 94 مشاة، والكتيبة 13 جولاني مشاة، وحدات ملحقة من اللواء 7 المدرع، وكتيبة ملحقة من اللواء 84 جعفاتي مشاة 36188 المدرع، وملحق به اللواء 10 مدرع، واللواء 900 مشاة، والكتيبة 429 مدرع. لا يلتقي كل من المحور الأول مع المحور الثالث لإحكام السيطرة على شمال القطاع، ولا تبدأ من بعدها عملية التقسيم وعزل الأحياء الرئيسية بشكل انتقائي للسيطرة عليها لمنع وصول الدعم اللوجستي وحرمان مقاتلي حركة حماس للدخول أو الخروج منها. بتاريخ 3 من ديسمبر 2023 بدأت المرحلة الثالثة لتقوم القوات الإسرائيلية البرية بالاتجاه إلى خان يونس بواسطة الفرقة 98 مظليين التي تتضمن الألوية 35 و55 و551، وتم تعزيزهم ببقية وحدات اللواء 7 المدرع بجانب اللواء 89 ديفدوفان قوات خاصة، الذي انضم للمعركة بتاريخ 19 ديسمبر 2023. بتاريخ 18 ديسمبر 2023 تم الإعلان عن الانتقال التدريجي إلى المرحلة الجديدة التي ستكون أقل حدة كما تم وصفها بالجراحية، على أن يعود الفلسطينيون إلى شمال القطاع بشكل تدريجي أيضا. ويأتي هذا الإعلان من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لتخفيض الخسائر بين المدنيين. بتاريخ 21 ديسمبر 2023 أعلنت القناة شرطة 13 العبرية نقلاً عن مصادر عسكرية بأن الجيش قد سحب قوات الجولاني من قطاع غزة لتنظيم صفوفهم بجانب سحب لواء مظليين من شمال وجنوب غزة لتنظيم الصفوف أيضاً بعد الخسائر الفادحة في صفوفهم. ومنذ ذلك التاريخ بدأت عملية السحب تباعاً للوحدات القتالية الإسرائيلية على الأغلب من الفرقة 252 و36 و98 مع الإبقاء على معظم وحدات الفرقة 162 ليصبح الوضع الحالي على الأرض للقوات الإسرائيلية كالآتي. ثالثاً، تقييم أداء القوات الجوية الإسرائيلية. تتشابه العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي مع العقيدة الغربية في الحروب، فدائماً يعتمد الجيش الإسرائيلي على سلاح الجو في المقام الأول، ليس فقط في عمليات الهجوم ولكن في جميع المهمات الاستطلاعية والقتالية والدعم اللوجستي. وعلى الرغم بأن عملية اجتياح غزة تندرج تحت بند عمليات كانتر تيريريزم، فهي بالأساس تعتمد على القوات البرية للقتال على الأرض، إلا أن سلاح الجو الإسرائيلي كان أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها الجيش الإسرائيلي من خلال مهمات الاستطلاع بمختلف أنواعها، ومهمات الدفاع الجوي، ومهمات هجومية، ومهمات القنص الانتقائي، ومهمات الدعم اللوجستي والإخلاء. قد يكون من المفيد قبل استعراض كيف نفذت القوات الجوية هذه المهام في عملية طوفان الأقصى، تجدر الإشارة إلى القدرات الحمساوية على هذا المستوى. قدرات حماس الجوية والدفاع الجوي. امتلكت حركة حماس مسيرات لنوعين من المهمات. المهمة الأولى، المسيرات الانتحارية من طراز، واحد شهاب، وهي نسخة فلسطينية من المسيرة أبابيل الإيرانية، استخدمت لمهاجمة مناطق تجمعات العدو الثابتة. اثنان، بجانب نقل تقنيات التصنيع للجانب الفلسطيني، والذي بدورة قام بتصميم وتصنيع زواري الانتحارية، ومهمتها تمثلت في استهداف مواقع القيادة الميدانية الإسرائيلية المتقدمة بالقرب من الخطوط الأمامية. ثلاث، مسيرات هجومية رباعية المراوح بروتون أو ليك، وهي نسخة محورة تركية عسكرية من المسيرة DJI 600 الصينية، والتي تستخدم لإلقاء القنابل من الأعلى، واستخدمت لعمليات استهداف احتياطي العدو والدعم القادم للخطوط الأمامية وبالأخص الدبابات والمدرعات، مما اضطر تحديث الوحدات المدرعة الإسرائيلية بوضع دروع حديدية قفصية لتغطية السقف للدبابات والمدرعات. وقد نجحت مسيرات حركة حماس في الكثير من الاستهدافات للقوات الإسرائيلية على الرغم من تطور وسائل الحرب الإلكترونية الإسرائيلية، وبالأخص منظومات درون دوم المتخصصة في مواجهة المسيرات، مما ينبئ بقدرات حماس على القيام بمهمات استطلاع إلكترونية تمكنها من إيجاد ثغرات داخل التغطية الرادارية للمنظومات الإسرائيلية، واستغلالها في رسم خط سير أمني وتنفيذ اختراق ناجح للمسيرات. المهمة الثانية، المسيرات الاستطلاعية. اعتمدت حركة حماس على مسيرات تجارية قليلة التكلفة صينية الصنع من طراز DJI فاتم لرصد ومتابعة القوات الإسرائيلية البرية بجانب الوقوف على نتائج الهجمات. وقد اعتمدت حركة حماس على نوعين من الصواريخ الدفاع الجوي. الأول، سامو 7، وهي منظومة قصيرة المدى يصل لثلاث 5 كيلو مترا فقط وأقصى ارتفاع 2 كيلو مترا. الثاني، منظومة محلية الصنع تحت اسم متبري، تشبه في التصميم صاروخ شهاب ثاقب العامل على منظومة يا زهراء، وهي نسخة إيرانية محلية الصنع من منظومة HQ 7 الصينية المثيلة لمنظومة كروتال الفرنسية، لكن النسخة الفلسطينية من دون أي أجنحة للمناورة، مما يضعف قدرتها على الاستهداف. قد يضعف قدرتها على الاستهداف وقد يصل مداها لعشر كيلو مترا. ولكن لم يكن لكلا المنظومتين أي نجاح يذكر في عملية استهداف الطائرات الإسرائيلية بسبب التجهيزات الإلكترونية الدفاعية للطائرات، ولكن يظل لها فائدة في عملية المناوشة وإبعاد الطائرات بقدر الإمكان عن مناطق العمليات في بعض الأحيان، وبالأخص الطائرات الهليكوبتر والمسيرات الإسرائيلية. كيف كان أداء القوات الجوية الإسرائيلية؟ واحد، مهمات الاستطلاع بمختلف أنواعها. طائرات كلفستريم G550 من السرب 122 من قاعدة نيفاتيم الجوية تحت اسم ناحشون، ومنها نسخ أيتام وشفيت والأحدث أورون المعدلة لمهمات القيادة والسيطرة والاستطلاع الاستخباراتي والتنصت. ولهذه الطائرات دور حيوي في رسم خريطة متكاملة لمختلف التهديدات في ساحة المعركة، ومن ثم توجيه الأوامر للتشكيلات الجوية للمباشرة بالمهمات المختلفة من خلال وصلات البيانات. واستخدام هذه الطائرات هو أساسي في أي تخطيط هجومي أو دفاعي، فهي غرفة العمليات الكاملة التي تجمع المعلومات من مختلف المنصات الجوية والبحرية والأرضية وحتى الفضائية لاستخلاص الاستنتاجات وأفضل الحلول التكتيكية، ومن ثم إرسالها مرة أخرى لمختلف الوحدات القتالية. طائرات C-130HA مخصصة للتنصت على الاتصالات واكتشاف أماكنها وعزلها والتشويش عليها، وتعمل من الوحدة الإسرائيلية 555 المسمات غربان السماء في مطار تل نوف المتخصصة في هذه المهمة، وغرضها اكتشاف مواقع قادة حماس الميدانيين أو المقاتلين، أو حتى تحذير القوات الإسرائيلية على الأرض من مخاطر محددة. مسيرات جوية من طراز هيرميس 450 من السرب 161 من قاعدة بلماخيم الجوية، ومسيرة هيرون من السرب 200 في مطار حتزور، والهدف من استخدامهم هو تغطية القوات البرية بشكل مستمر من الأعلى أثناء العمليات والوقوف على نتائج الهجمات الجوية، والمساعدة في عملية الاستهداف سواء كان في عملية توجيه الذخائر أو حتى الاستهداف المباشر بذخائرهم الخاصة. وقد تم إسقاط طائرة هيرميس من قبل الدفاع الجوي لحزب الله اللبناني من خلال منظومة سقر شرطة 358 الإيرانية. ساعدت طائرات أوف شرطة 35 في العملية الاستطلاعية في شمال وجنوب قطاع غزة على مدار الحرب، وتستطيع القيام بهذه المهمة من خلال المستشعرات الخاصة بها المدمجة على بدن الطائرة وتعرف باسم أتيا AQ-37 Electro Optical Distributed Aperture System (EDIS). 2. مهمات الدفاع الجوي. مع تزايد هجمات الحوثيين بواسطة صواريخ الكروز والمسيرات، ووجود تهديدات من اتجاه لبنان بواسطة مسيرات انتحارية أو استطلاعية، فعمل سلاح الجو الإسرائيلي على تخصيص طائرات للقيام بمهمات الدفاع الجوي مثل طائرات مقاتلة من طراز F شرطة 15 من النسختين A-C بقوة سربين، وهي أقدم المقاتلات في سلاح الجو الإسرائيلي، وتمت ترقيتها للمعيار المحدث AUB لاستخدام صواريخ جو متطورة من طراز AIM-120 دربي للقتال بعيد المدى أو AIM-9 بيثون للاشتباك قريب المدى، وهي إحدى أهم الطائرات في عمليات فرض السيطرة الجوية والقتال الجوي، ودورها اقتصر على اعتراض المسيرات. طائرات مقاتلة من طراز F شرطة 16 من النسخة سوفو بقوة 4 أسراب، وهي التطوير المحلي لمقاتلات F شرطة 16 بلوك 52 بتكنولوجيا إسرائيلية تتمثل في وسائل الرصد والحرب الإلكترونية والحماية الذاتية، وتستطيع أيضا استخدام صواريخ الجو الإسرائيلية أو الأمريكية للاشتباك الجوي البعيد والقريب. وعلى الرغم أنها بالأساس نسخة مخصصة للعمليات الهجومية، إلا أنه بسبب قدرتها للرصد والاشتباك الجوي المتطورة جعلت منها إحدى الطائرات المهمة في العملية الدفاعية، ودورها كان اعتراض المسيرات. طائرات مقاتلة من الجيل الخامس F شرطة 35 شرطة أدير بقوة سربين، وهي الوافد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي الذي يمتلك قدرات استثنائية في الرصد بواسطة رادار ثوري ومنظومة كهروبصرية تفاعلية لقدرة رصد بزاوية 360 درجة وكمبيوتر مهام عبقري يستطيع أن يعالج الموقف الجوي بمفرده والاستفادة من وسائل الرصد المختلفة ليقوم برسم أفضل سيناريوهات ممكنة مع قدرة حمل تسليح جو تتمثل في الصواريخ الأمريكية للاشتباك الجوي القريب والبعيد، ودورها كان اعتراض صواريخ الكروز الحوثية من طراز قدس. وإلى الآن فقد نجحت الطائرات الإسرائيلية في 5 مهمات اعتراضية إلى وقت كتابة هذا التقرير، تمثلت في 3 حالات لاعتراض المسيرات فوق البحر الأحمر، وحالة واحدة لاعتراض مسيرة فوق البحر المتوسط، وحالة واحدة لاعتراض صاروخ كروز بالقرب من الحدود الجنوبية الإسرائيلية. 3. مهمات هجومية ومهمات القنص الانتقائي. قام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ هجماته على قطاع غزة بواسطة العديد من طائراته المتعددة المهام واستخدام أوزان مختلفة من القنابل الموجهة التي تتراوح ما بين من 500 إلى 5000 رطل، ويتم تحديد الحمولة بناء على الهدف المراد تحقيقه إذا ما كان فوق الأرض، واستخدام القنابل شديدة الانفجار متعددة الاستخدامات جي بي لمحاولة تنعيم ساحة المعركة مثل قنابل مورك الأمريكية المزودة بنظام توجيه جي دي ايم وقنابل إسرائيلية الصنع سبيس أو أسفل سطح الأرض، واستخدام القنابل خارقة التحصينات بنغكر باستر مثل قنابل جي دي ايم المزودة برؤوس المخترقة بلو لمحاولة تدمير الأنفاق الخاصة بحركة حماس أو غرف العمليات أو استهداف مخازن الذخيرة. ولهذه المهمة تم اختيار الطائرات متعددة المهام من طراز همزة F-15 باز بنسختيها بي دي بقوة سربين، وهي مقاتلة لغرض مهمات التدريب على مهمات الجو ولكن تم تحويرها لحمل ذخائر الجو أرض، ولكن مع عدم وجود أجهزة تنشين فإنها تستعين بالمسيرات من طراز هيرون وهيرميس لتوجيه الذخائر. باء F-15 راعم، وهي النسخة الإسرائيلية المطورة محليا بقوة سرب واحد فقط من الطائرة F-15 النسر الضارب الأمريكية، وهي تعتبر رأس الحربة لسلاح الجو الإسرائيلي في أي مهمات بعيدة المدى من قدرتها على حمل الكثير من القنابل في آن واحد وبأوزان مختلفة. 16 بنسختيها باراكيت شرطة دي وصوفان أي بقوة 6 أسراب، وهي نسخ مطورة محليا مكافأة للنسخ الأمريكية بلوك 50 و52 المخصصة في الأساس للمهمات الهجومية بواسطة الذخائر الذكية الموجهة. دل F-35 والتي شاركت في العمليات الهجومية بواسطة القنابل الموجهة في مهمات الدعم القريب للقوات الإسرائيلية على الأرض. طائرات هليكوبتر من طراز إهشرطة 64 دي إيه بقوة 40 بنسختيها المطور محليا تحت اسم بيتين وصراف من الأمريكية أباتشي، وهي مطورة برادار بعيد المدى لتدعم الاستهداف من مسافات آمنة من الدفاعات الجوية مع قدرة كبيرة على حمل ذخائر متنوعة موجهة وغير موجهة، وبالأخص صاروخ هيلفاير بنسختيه الموجهة بالليزر والرادار بمدى يصل لعشرة كيلو مترا، وصاروخ سبيك الموجه بالصورة الحرارية للهدف بمبدأ أطلق وأنسى بمدى يصل إلى 25 كيلو مترا. مهمات القنص الانتقائي، وهي لاستهداف قادة حماس بدقة شديدة، فقد تم استخدام نوعين من الذخيرة تحت إدارة مباشرة من هيئة الاستخبارات. قنابل صغيرة القطر من طراز GBU-39 أمريكية الصنع، وقنابل سبيس 250، والتي لا يتجاوز معامل الخطأ الخاص بها عن 3 أمتار فقط، مع نوعين من الرؤوس المتفجرة سواء كانت التصادمية أو الخارقة للتحصينات وبمدى 100 كيلو مترا. وقد تم استخدامها في عملية الاجتياح من خلال طائرات F-16 صوفان وF-15 رايم. هاون صواريخ هيلفاير بنسختيه النينجي R-9X المخصص للاغتيالات المزود بست شفرات حادة لتقطيع الضحية بالاستفادة من الطاقة الحركية للصاروخ، وثرمبارك شرطة M الحارقة التي تستطيع أن تدمر أحد الطوابق في مبنى سكني دون التسبب في ضرر مباشر في باقي الطوابق. وتم استخدام هذه الصواريخ من خلال طائرات الهليكوبتر الإسرائيلية من طراز أباتشي مارك MK-M117، وهو ما نددت به منظمات حقوق الإنسان، حيث إن هذه القنابل لا تحتوي عدة توجيه دقيقة، مما يزيد نسبة الخطأ البشري لها، وتستخدم من خلال نظام CCB للطائرات المقاتلة، وهو نظام يحسب نقطة سقوط القنبلة بشكل مستمر من خلال حساب زاوية الهجوم والجاذبية الأرضية وسرعة الرياح والارتفاع وسرعة الطائرة، ولذلك أي تغير في تلك الحسبات يزيد من معامل الخطأ للقنابل. وقد استخدم سلاح الجو قنابل من أوزان مختلفة تتراوح ما بين 1000 رطل بجانب صواريخ غيرة موجة من طراز إيليو. تمتلك الطائرات المخصصة للعملية الهجومية منظومات إليسر من شركة أتلبي للتحذير وتفادي الرادارات والصواريخ الموجهة راداريا وحراريا، وفي حالة الصاروخ المطلق يتدخل تحديدا نظام BAWS Air Passive Airborne Warning Systems الذي يقوم باكتشاف وتعقب صواريخ الدفاع الجوي المقتربة وتنبيه طاقم الطائرة بإشارات التحذير السمعية والبصرية والبدء الرمي الأوتوماتيكي للشراك الحرارية في الوقت المناسب، واستخدام تقنية الليزر الموجه دركم لإتلاف رؤوس صواريخ الدفاع الجوي. ومن الواضح فاعلية هذا النظام أثناء العملية العسكرية في قطاع غزة بعد إطلاق العديد من الصواريخ باتجاه المقاتلات وطائرات الهليكوبتر دون أن يتم إسقاطها. 4. مهمات الدعم اللوجستي والإخلاء والاقتحام الجوي. اعتمد سلاح الجو الإسرائيلي على 3 طائرات أساسية لهذه المهمات: همزة طائرات هليكوبتر ثقيلة من طراز CH-53 وبنسختها الإسرائيلية المطورة تحت اسم ياسعور، وقد كانت أول طائرة تدخل المعارك من خلال إنزال القوات الخاصة، ولكن تمت إصابتها بواسطة النيران الأرضية وتقوم بالنزول اضطراريا والاحتراق فيما بعد، وتعتبر هي الخسارة الوحيدة في الأسطول الجوي الإسرائيلي حتى الآن. باء طائرات هليكوبتر المتعددة المهم من طراز UH-60S-70 بنسختها الإسرائيلية يانشوف، وتعمل مع الوحدة 669 للبحث والإنقاذ في مهمات إخلاء الجرحى. جيم طائرات C-130 وقد قامت بإنزال مظلي دقيق للمعدات والذخيرة المطلوبة للوحدات المقاتلة على خطوط المواجهة الأمامية. مجمل القول، رغم مرور عقود طويلة على حرب أكتوبر، فإن التطور التكنولوجي الكبير الذي وصلت إليه إسرائيل لم يمنع تنظيماً بدائي التنظيم والتجهيز من تحقيق مفاجأة استراتيجية في عمق دولة إسرائيل. ورغم آلاف الأطنان من الذخائر التي قذفتها إسرائيل على غزة، فلم تحقق ولو هدفاً واحداً من أهداف عملية السيوف الحديدية، وستعجز إسرائيل عن تقويض قدرات حماس بسبب طبيعة التكنولوجيا البسيطة نسبياً التي تعتمد عليها، إذ تعتمد على ورش الأسلحة التي تستخدم معدات مزدوجة الاستخدام مع احتفاظ عناصر الحركة بالمعرفة المكتسبة خلال بناء هذه البنية التحتية. رابعاً، تقييم الدفاعات الجوية الإسرائيلية. يتصدر الجيش الإسرائيلي قائمة الجيوش العالم على مستوى التصنيع الدفاعي وتطور المنظومات الدفاعية، وبالأخص في منظومات الرادارات والمنظومات الدفاعية الذاتية والتشويش والمسيرات والصواريخ إلخ، وتلقى رواجاً كبيراً على مستوى العالم مع إمداد الزبائن بأمثلة من الدلائل الميدانية على جودة هذه المنتجات. ووفقاً لجريدة Times of Israel في عددها بتاريخ 14 يونيو 2023، فقد بلغت المبيعات الشركات الإسرائيلية من التسليح 12.5 مليارات دولار في عام 2022، وكان للمنظومات الدفاعية وأنظمة الذكاء السبراني والحرب الإلكترونية النسبة الأكبر من المبيعات بنسبة 35%، مما يترتب عليه الثقة الكبيرة في المنتجات. ولكن على الرغم من ذلك انهارت كل هذه الأنظمة في يوم 7 من أكتوبر 2023. ويتبادر إلى أذهاننا جميعاً ما هو النظام الدفاعي لإسرائيل. تتكون المنظومة الدفاعية الإسرائيلية من أنظمة الإنذار المبكر والرادارات العاملة، وأنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات والقيادة والسيطرة. ويتم استعراض استخدامهما فيما يلي: 1. أنظمة الإنذار المبكر والرادارات العاملة. يندرج الدفاع الجوي الإسرائيلي كجزء من سلاح الجو، ويعتمد الجيش الإسرائيلي على مزيج من الرادارات الأمريكية والإسرائيلية محلية الصنع، وتشمل EL-M-2040 رادار إسرائيلي من إنتاج شركة IAI الإسرائيلية، وهو رادار عابر للأفق يصل مداه لآلاف الكيلومترات بواسطة الاستفادة الكاملة من أشعة الرادار المرسلة لطبقة الأيونوسفير واستقبال الأشعة المرتدة من الأهداف الجوية والبرية والبحرية، ويستخدم ويعمل بتردد عال يتراوح ما بين من 3 إلى 30 جيجا هيرتز. أدين TBY-2 رادار أمريكي من إنتاج شركة رايثيون، يتراوح مدى الكشف الراداري ما بين من 870 إلى 3000 كيلو مترا، مصمم لرصد وتتبع الصواريخ البالستية في المقام الأول، وإمكانية توجيه النيران لبطارية الدفاع الجوي البالستي ثاد EL-M-2090 رادار إسرائيلي للإنذار المبكر من إنتاج شركة IAI الإسرائيلية، بمدى يصل إلى 500 كيلو مترا، ومصمم أيضا لرصد وتتبع الصواريخ البالستية في المقام الأول EL-M-2080 رادار إسرائيلي من إنتاج شركة IAI الإسرائيلية، بمدى يصل إلى 500 كيلو مترا، ومصمم أيضا لرصد وتتبع الصواريخ البالستية في المقام الأول، وإمكانية توجيه النيران لبطارية الدفاع الجوي البالستي أيراو EL-M-2084 رادار إسرائيلي من إنتاج شركة IAI الإسرائيلية، بمدى يصل إلى 470 كيلو مترا، مصمم للرصد والتعقب لكافة الطائرات والصواريخ أرض وإمكانية توجيه النيران لبطارية الدفاع الجوي ديفيد سلينغ EL-M-2248 رادار إسرائيلي من إنتاج شركة IAI الإسرائيلية، بمدى يصل إلى 324 كيلو مترا، ومصمم لرصد الصواريخ البالستية والأهداف الجوية على ارتفاع منخفض وعال يصل ل 30 كيلو مترا، وإمكانية توجيه النيران لصواريخ الدفاع الجوي الموجودة على القراويطات البحرية من نوع سواتيور AIM-BQ-53 رادار أمريكي من نتاج التعاون بين شركتي لوكهيد مورت، بمدى يصل إلى 100 كيلو مترا، ومصمم لرصد الطائرات والصواريخ أرض ومختلف الأهداف الجوية على ارتفاع عال ومتوسط، وإمكانية توجيه النيران لبطارية الدفاع الجوي BAC-2 باتريوت. ويتم تعزيز هذه الرادارات بواسطة منظومات جوية للإنذار المبكر من طراز. طائرات الإنذار المبكر من طراز ناكشون أور وتحمل النسخة الجوية من الرادار EL-M2080 والمعروفة باسم EL-M2085 على بدن طائرة مدنية محورة من طراز كلفستريم G550 وهي مجمع تكنولوجي متكامل للإنذار المبكر تجمع ما بين خواص طائرات ITIM الرادارية والخواص الاستخباراتية لطائرات شاف من الجيل الحالي لتكوين صورة جوية كاملة في مسرح العملية عن مختلف الأهداف الجوية والبرية والبحرية. مناطيد مسيرة من فئة HAS High Availability Aerostat System وتحمل كاميرات مراقبة بجانب رادارات للإنذار المبكر من طراز EL-M2083 للنسخ الحديثة التي ظهرت في 2023. وتتكامل هذه الرادارات مع الأقمار الصناعية من طراز أفقي من شركة IAA وبالأخص النسخة الأحدث على الإطلاق أفق 13 التي تم إطلاقها في مارس 2023 وهو رادار مراقبة لمهمات المسح الأرضي والإنذار المبكر ورصد وتعقب الأهداف. منظومات مراقبة الحدود بالرادار والمنظومات الكهروبصرية من شركة أيلبا وتدعيمها بطائرات دون طيار من طراز أيتون وسيرتشر من شركة IAA وهرميز من شركة أيلبا. 2- أنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات والقيادة والسيطرة. المنظومات دفاعية تقوم بالتعامل مع أهداف متوسطة وبعيدة المدى. أيراو أقصى ارتفاع 50 كيلومتر، أقصى مدى 150 كيلومتراً. بيتري باك 2 أقصى ارتفاع 40 كيلومتر، أقصى مدى 96 كيلومتراً. بيروك أقصى ارتفاع 20 كيلومتر وأقصى مدى 100 كيلومتراً. ديفيد سلينغ أقصى ارتفاع 15 كيلومتر أقصى مدى 250 كيلومتراً. صاروخ تيمير قبة حديدية أقصى ارتفاع 10 كيلومتر أقصى مدى 70 كيلومتراً. المنظومات دفاعية التي تقوم بالتعامل مع أهداف قصيرة المدى. منظومة صاروخية سبايدر بمدى 15 كيلومتراً. منظومة ليزرية ايرون بيم بمدى 10 كم. رشاشات أرضية موكبيت بمدى 8 كيلومتراً. رشاشات أرضية مدمج عليها رادار توجيه سكاي كابتشر بمدى 3 كيلومتراً. ويتم تعزيز هذه المنظومات بواسطة منظومة درون دوم المصممة لاكتشاف واعتراض المسيرات بواسطة التشويش الإلكتروني أو بواسطة القتل الصعب بالرشاشات أو الليزر. ويشارك سلاح الجو الإسرائيلي في مهمات الدفاع الجوي من خلال طائرات F-16 المطورة محلياً تحت اسم بيروك وهي المقاتلة الأخف في سلاح الجو الإسرائيلي وتمتلك قدرات كبيرة للاشتباك الجوي من الرادار والتسليح طائرات F-15 المطورة محلياً تحت اسم بازيو بي وهي النسخة الأخف من F-15 للاشتباك الجوي بمحركات قوية ورادار بعيد وإمكانية حمل عدد كبير من الصواريخ. طائرات F-35 وهي أفضل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي بسبب امتلاكها منظومات رصد وكمبيوتر مهام ثوري وتصميم عصري قليل البصمة الرادارية من الجيل الخامس ولكن مع عدد محدود من التسليح. وتقوم جميع هذه المنظومات الرئيسية للرصد والمنظومات القتالية وغيرها من المنظومات الفرعية بتكوين فكرة كاملة للأجواء لاكتشاف كافة الأهداف الجوية والبرية والبحرية وتنصب كل هذه المعلومات داخل منصات ونظم للقيادة والسيطرة والمعروفة ب C2 C4 داخل غرف العمليات لتسير وفقا للترتيب ELS 8994 ريسنت منصة لتحليل كافة المعلومات المستلمة من جميع منظومات الرصد والاكتشاف الراداري والأرضي والكهروبصري جوا وبرا وبحرا. ELS 8994 ستورلايت منصة إدارة العمليات الرئيسية من خلال استلام التحليلات النهائية من المنصة السابقة ومعالجتها بالذكاء الاصطناعي وتقديم حلول عملياتية سريعة تناسب الموقف الحالي وليتم توزيع الواجبات. موشاف ويلي 4000 منصتان ثانويتان تتلقى الأوامر من المنظومات السابقة لتساعد في عملية التخطيط وإدارة العمليات الجوية والسيطرة على التشكيلات الجوية. وطبقاً للسيناريو القتالي الحادث يتم تدارك مسرح العمليات بما يحتويه من تهديدات بفضل منظومات الرصد وتقديم أكثر الاقتراحات ملائمة بواسطة الذكاء الاصطناعي من غرف العمليات، ومن ثم استخدام أفضل وسائل الرد لتدارك الأمر من خلال المنظومات القتالية، سواء كان من منظومات الدفاع الجوي من البر والبحر أو من خلال المقاتلات لسلاح الجوي، ويتم تحديد ذلك حسب طبيعة الأهداف والوحدات الموجودة في قطاع العمليات والتهديدات المتوقعة، الطائرات وصواريخ كروز والمسيرات والصواريخ أرض، أرض وأرض، جو. نشأة وتطور وتقييم نظام القبة الحديدية، النظام الإسرائيلي الأشهر. تعود جذور هذا النظام الدفاعي إلى الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني في عام 2006 عندما أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل، مما تسبب في أضرار جسيمة وعمليات إخلاء جماعية وعشرات القتلى. فعقب ذلك أعلنت إسرائيل أنها ستطور درعاً دفاعياً صاروخياً جديداً. وفي إبريل 2010، كشف شركة رافائيل الإسرائيلية الحكومية المحدودة لأنظمة الدفاع المتطورة عن قيامها بتطوير نظام أطلقت عليه اسم القبة الحديدية، وهو نظام يستطيع اعتراض صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى التي أطلق حزب الله اللبناني العديد منها على إسرائيل خلال حرب عام 2006. وقد تم البدء في نشر نظام القبة الحديدية في صيف عام 2011 بالقرب من قطاع غزة، وقد أعقب ذلك نشر بطاريات أخرى منه بالقرب من مدينتي عسقلان وأشدود وجنوب تل أبيب وقرب مدينة تيفوت الواقعة على مسافة 20 كيلو مترا من حدود غزة. أما عن مميزات منظومة القبة الحديدية، فهي نظام دفاع جوي متكامل يشمل الرادار ومركز التحكم والصواريخ المضادة للصواريخ وطلقات المدفعية، ويتوفر بالبطارية الواحدة 3 قاذفات يحمل كل منها 20 صاروخاً بإجمالي 60 صاروخاً للبطارية الواحدة. ويعتبر النظام من أكثر الأنظمة تطوراً لمجابهة الصواريخ ودانات المدفعية، وقد صمم النظام للعمل في جميع الأحوال الجوية ليلاً ونهاراً. ومن مميزاته أيضاً ما يلي: يمكن للنظام التعامل مع عدة صواريخ في الأوان نفسه، يمكن للبطارية التحرك من موقع إلى آخر طبقاً لتطور العمليات، القدرة العالية على المناورة، يمكن لصاروخ نظام القبة الحديدية الاشتباك مع الأهداف الجوية التي تقوم بالمناورة، القدرة على الاشتباك مع الأهداف التي تطير على ارتفاعات منخفضة، مدى الصاروخ يتراوح بين 4 كيلو متراً وحتى 70 كيلو متراً، نسبة احتمال الإصابة تصل إلى 90%، سهولة تجهيز مكونات كل بطارية. أما عن عيوب منظومة القبة الحديدية، فيمكن الوقوف على أبرزها من خلال النقاط التالية: عدم قدرة الصواريخ على التعامل مع الأهداف التي تطلق من مسافة تقل عن 4 كيلو متراً، التكلفة الباهظة حيث تقدر تكلفة الصاروخ الواحد ما بين من 35 إلى 50 ألف دولار، وبخاصة عند مقارنة تلك التكلفة بتكلفة الصاروخ البدائي الذي تطلقه عناصر المقاومة في غزة والذي يتراوح سعره بين 300 و1000 دولار. مسار الصاروخ غير مستقيم، فيرتفع إلى أعلى ثم يسقط على الهدف، وهذا يستغرق وقتا أطول. إن استهداف هدف على مسافة 4 كيلو مترا يتطلب قيام الصاروخ بقطع مسافة 11 كيلو مترا. عدم القدرة على التعامل مع قذائف الهاون 120 مليمتراً فأقل. الرشقات الصاروخية المتزايدة عددياً من قبل الجانب الفلسطيني تشتت صواريخ القبة الحديدية، فهي أكبر من قدرة النظام على اعتراضها. سبب فشل الشبكة الدفاعية الإسرائيلية الطبقية: اعتمد الجيش الإسرائيلي على تصميم شبكة دفاعية قد تبدو متكاملة على مدار السنين مبنية على تهديدات مختلفة التأثير طبقاً لآخر التكنولوجيات الموجودة وتدعيمها بنظم قيادة وسيطرة بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على خبرات قتالية للتعلم من خلال المهمات القتالية السابقة التي كانت على نطاق محدود وتندرج تحت بند المناوشات، التدريبات الداخلية والخارجية ومتعددة الجنسيات التي تتم المشاركة بها. وإذا أردنا أن نحدد الصفة المشتركة بين هذه المنظومات جميعاً، فهي أنها جميعاً مصممة لاعتراض أهداف مختلفة الأحجام والبصمات الحرارية والرادارية، ولكن بسرعات متوسطة وعالية. وبالتطبيق على ما تم في يوم 7 أكتوبر، فقد استخدمت حركة حماس 2 تكتيك لتجاوز هذا الحائط الدفاعي الإسرائيلي. التكتيك الأول يتمثل في استخدام الطيران الشراعي ذي السرعة والارتفاع والحرارة والمقطع الراداري المنخفضين جداً، ليصبح الخيار الوحيد يتمثل في المراقبة بالكاميرات أو بالنظر، وهو مشابهة كثيراً لحادثة المنطاد الصيني التي اخترقت المجال الجوي الأمريكي في فبراير 2023 بسبب نفس التكتيك تماماً. التكتيك الثاني يتمثل في الإغراق الصاروخي متعدد الأنواع والجهات لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي. وكلا التكتيكين كشفوا القصور الكبير بين المنظومات الدفاعية الإسرائيلية وعدم قدرتها على الاعتراض مع حدوث شلل في منظومة القيادة والسيطرة العاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لأن السيناريو والتكتيك الحادث في هذه المرة لم يكن متوقعاً، ولم يحدث من قبل بالشكل الحالي، ومن الممكن أنه لم يكن في الحسبان في السيناريوهات التدريبية التي يتم استخدامها بشكل اعتيادي. ومن المتوقع بأن هذه التكتيكات سيتم إدراجها داخل المنظومة الرئيسية للتدريب وغرف العمليات والمنظومات الصاروخية المختلفة، ولكن ما حدث يعبر عن القدرات المحدودة جدا لقادة العمليات للجيش الإسرائيليين للارتجال في تقديم حلول ميدانية سريعة بعد الحرمان من المنظومات التكنولوجية للقيادة التي دائما لا غنى عنها. وقد ظهر ذلك في تخبط القرارات وتأخر الحشد والمناورة بالقوات في الساعات الأولى لاجتياح مقاتلي حركة حماس. أما بالنسبة للجنود الإسرائيليين الموجود في الميدان، فلم يمتلكوا سرعة البديهة في مقاومة الصدمة ومحاولة التمسك بالأرض، وفضلوا الانسحاب العشوائي. وعليه لا يمكن الجزم بأن الدفاع الجوي الإسرائيلي قد فشل فشلاً تماً في تنفيذ مهمه، ولكن من المؤكد أنه لم ينجح بالقدر المرجو منه في منع الصواريخ الفلسطينية من الوصول إلى عمق إسرائيل، وهذا ما يدعم رؤيتنا بأنه من المتوقع أن تقوم إسرائيل بإعادة النظر في مكونات وأسلوب استخدام ومواقع بطاريات المنظومات الدفاعية، أو قد تقوم بتدعيمها بأنظمة دفاع جوي أخرى. وقد يكون من المناسب التفكير في بعض الأمور، مثل هل المنظومات الإسرائيلية تصلح لمقاومة المسيرات والصواريخ؟ والإجابة نعم، في حدود إمكانيات المنظومات. هل نجحت المنظومات الدفاعية في تنفيذ مهامها؟ والإجابة نعم، ولكن بنسبة في حدود إمكانياتها. هل من المناسب استمرار إسرائيل في الاعتماد على نظام القبة الحديدية؟ والإجابة نعم. هل ستقوم إسرائيل بتطوير المنظومات الدفاعية؟ والإجابة نعم، وسيتم التطوير على ضوء الدروس المستفادة من جولات الصراع وآخرها العمليات العسكرية في قطاع غزة. خامساً، المعركة البحرية في غزة. الحرب في قطاع غزة تتضمن المعارك الأساسية في البر، ولكن كان لبقية الأسلحة أدوار المعاونة في مختلف المهمات، سواء كانت الهجومية أو الدفاعية على حد سواء من طرفي الصراع. غير أن منذ بداية عملية الاجتياح لقطاع غزة اقتصر دور الوحدات البحرية لحركة حماس في العمليات الدفاعية فقط، على عكس البحرية الإسرائيلية التي كان لها 3 أدوار رئيسية، هي الدعم النيراني للقوات البرية والدفاع الجوي وتأمين الحدود والإغارة على شواطئ قطاع غزة. ويتم توضيح هذه الأدوار فيما يلي. 1. الدعم النيراني للقوات البرية. شاركت البحرية الإسرائيلية في عملية التمهيد والدعم النيراني بشكل يومي كجزء أساسي من المنظومة الشاملة لدعم القوات البرية التي تعمل، وبالأخص في المناطق التي بالقرب من الشريط الساحلي لغزة، وطبقاً للاستطلاع الإلكتروني أو الاستخباراتي وحتى الميداني واكتشاف مواقع الأهداف، يقوم منسق المدفعية بإرسال الإحداثيات لغرفة العمليات التي بدورها تمررها لأنسب وحدة مدفعية سواء كانت على الأرض أو من البحر، ومن ثم يبدأ الاستهداف. وفي حالة الاستهداف من البحر يتم استخدام عادة المدفع البحري من طراز أو تيو ميلور من عيار 76 مليمتراً، الذي يستطيع إطلاق من 85 إلى 120 قذيفة في الدقيقة بمدى أقصى يتراوح ما بين 16-20 كيلومتراً، وتستخدمه البحرية من خلال لانشات الصواريخ من طراز سو أتيور 4-5، وتمتلك منها البحرية 10 لانشات، وتعمل عادة بتشكيل ثلاثي متلاحق في عملية إطلاق القذائف. كراويتات من طراز سو أتيور 6 وتمتلك منها البحرية 4 قراويطات وتعمل بشكل فردي لإطلاق القذائف، بجانب لنشات دورية من طراز سوبر ديفوري إمكاي، وتقوم بعمليات الدعم النيراني بواسطة مدافع من طراز تايفون من عيار 30 مليمترا وتعمل بتشكيل ثنائي أو ثلاثي، وتشارك هذه الوحدات بشكل مستمر في مهاجمة ميناء غزة ومخيم الشاطئ في شمال القطاع، وبشكل انتقائي وعشوائي في وسط وجنوب القطاع حسب الحاجة إليهم من الوحدات البرية، وتنضم إليهم أيضا طائرات الهليكوبتر الهجومية في عملية الاستهداف. 2. الدفاع الجوي وتأمين الحدود. الوحدات الإسرائيلية البحرية، وبالأخص فئة القراويطات من طراز سو أتيور 5 أسداس، هي جزء أساسي من منظومة الدفاع الطبقي الإسرائيلية بسبب التكامل مع منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، وتحت قيادة مشتركة معززة بالذكاء الاصطناعي لما تحمله من رادارات متطورة وباقي منظومات الرصد والتعقب مع صواريخ متعددة الأنواع مثل إيليم 2248 رادار إسرائيلي من إنتاج شركة أي الإسرائيلية بمد يصل إلى 324 كيلو مترا ومصمم لرصد الصواريخ الباليستية والأهداف الجوية على ارتفاع منخفض، ويصل ل 30 كيلو مترا وإمكانية توجيه النيران لصواريخ الدفاع الجوي الموجودة على القراويطات البحرية من نوع سو أتيور. وتستخدم عادة القراويطات صواريخ من طراز براوك أقصى ارتفاع 20 كم وأقصى مدى 100 كيلو مترا، بجانب منظومة سي داوم، وهي النسخة البحرية من القبة الحديدية، والتي يعمل بها صاروخ تيمير أقصى ارتفاع 10 كم أقصى مدى 70 كيلو مترا، والذي تم دمجه على قراويطات سو أتيور شرطة 5 منذ عام 2021. وفي ظل التصعيد وإطلاق الصواريخ والمسيرات الجوية من اليمن، فقد تمركزت الوحدات البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر لصد هذا الخطر، سواء بالمشاركة في عملية الرصد والتتبع أو الاعتراض المباشر، ولم تنفذ أي عملية اعتراض حتى كتابة هذه السطور. 3. الإغارة على شواطئ قطاع غزة. كان لوحدة القوات الخاصة التابعة للبحرية الإسرائيلية، والتي تعرف باسم شياتيت 13، والتي مقرها قاعدة عكلية البحرية، أدوار هجومية من خلال الإغارة على الموانئ الفلسطينية لقطاع غزة بشكل شهري في 3 مهمات منفصلة على ميناء غزة وكامب الشاطئ وخان يونس تحت تغطية نيرانية من الوحدات البحرية الإسرائيلية. والهدف الإسرائيلي المعلن من هذه الإغارات هو تدمير البنية التحتية لوحدات الكوماندوز البحرية لحركة حماس المسؤولين بشكل مباشر عن مهاجمة قاعدة زيكيم البحرية. ومن الممكن أيضا أن تعمل هذه الإغارات من منطلق محاولة تشتيت المقاتلين لحركة حماس بين أكثر من هجوم في آن واحد. تستخدم الوحدة شيتيت شرطة 13 قاربا مطاطية سريعة من طراز مورين، قابلة للنفخ على أن تتكون الغارة من قاربين إلى 3 على الأغلب. وتشارك الآن هذه الوحدة بشكل حصري تحت إدارة الفرقة 162، وترافق اللواء المدرع 401 للاشتباك مع مقاتلي حركة حماس في حي الشيخ رضوان. دور الوحدات البحرية لحركة حماس. اقتصر دور الوحدات البحرية لحركة حماس على الدور الدفاعي من خلال محاولة اعتراض الإغارات على الشاطئ أو حتى اعتراض القراويطات والأنشات البحرية الإسرائيلية من الاقتراب، وتنفيذ مهمات الدعم النيراني، وذلك من خلال استخدام مسيرات انتحارية بحرية من طراز عاصف على هيئة توربيدات موجهة، يعتقد بأنها نتيجة نقل تقنية تصنيع إيرانية أو كورية شمالية بسبب التشابه الكبير بينها وبين مسيرات هايل، ولكن بحجم أصغر من المنظومة الأساسية. ولكن لم يتم تأكيد أي إصابة أو نجاح لهذه المركبات حتى كتابة هذا التقرير. إذن يمكن القول إن البحرية الإسرائيلية لم يكن لها دور محوري أثناء العمليات العسكرية، ليقتصر دورها في الدعم النيراني والدفاع الجوي مع محاولة تفادي أي مخاطر من المنظومات الغير المأهولة لحركة حماس أو تأمين الشواطئ، لمنع تكرار سيناريو الإغارات على الشواطئ في بداية عملية طوفان الأقصى من قبل قوات النخبة لحركة حماس التي قابلها إغارات محدودة بالوحدة البحرية الخاصة الإسرائيلية، ولكن أهم الأدوار التي تشارك البحرية كانت الدفاع الجوي في البحرين الأحمر والمتوسط بعدما ظهرت المخاطر من الاتجاه الجنوبي المتمثل في الصواريخ والمسيرات الحوثية، والتي لم يثبت إلى الآن نجاح أو فشل عملية الدفاع ضدها من الجانب الإسرائيلي بواسطة البحرية على الرغم من النجاح في عملية الرصد حسب المصادر الرسمية. سادساً، تقييم المعركة البرية في قطاع غزة. يرتبط قطاع غزة بحكم التاريخ والجغرافيا السياسية ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري لوجوده على البوابة الشرقية للحدود المصرية، وباعتباره حلقة الوصل بين مصر وعمقها الاستراتيجي سواء العربي أو الإسلامي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. ومع تصعيد العمليات العسكرية في القطاع فقد انقسمت إلى معارك صغيرة متفرقة في أنحاء قطاع غزة كطبيعة حروب العصابات، التي دائما الأفضلية تكون للقوة المدافعة، وتتطلب مجهودات كبيرة جدا من القوة المهاجمة لجذب أنظار القوة المدافعة وحثها على كشف أماكنها ليتم التعامل معها من خلال محاولة محاصرتها والقضاء عليها بقدر الإمكان. ولعل الاندفاع باتخاذ القرار الإسرائيلي للاجتياح كان نتيجة للثقة الكبيرة بقوات الجيش والتكنولوجيا المتفوقة على الخصم، ولكن من الواضح بأن التجربة العملياتية أثبتت عدم واقعية المعلومات النظرية لمنظومات التسليح المختلفة للجيش الإسرائيلي، وأن هناك مشكلة كبيرة على مستوى التدريب للأفراد وعقيدتهم القتالية. فبحسب المحلل العسكري الألماني لمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولي فرانس ستيفان جادي بتاريخ 8 أكتوبر 2023 أنه لا يهم مقدار التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها، فلن يغنيك عن مبدأ التمسك بالأرض. أسفرت عملية طوفان الأقصى عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر حوالي 250 أسيرا آخرين، وتعد ضربة غير مسبوقة لإسرائيل من حيث الخسائر البشرية وتأثيرها على المؤسسة العسكرية والاستخباراتية والنفسية والردع الإسرائيلي. وارتباطا بذلك، وضعت إسرائيل لنفسها هدفا مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية ممثلا في القضاء على حركة حماس وإعادة الرهائن والأسرى الإسرائيليين، وهو الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالنت. ففي 8 أكتوبر 2023 قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ العملية العسكرية الهجومية التي أطلق عليها السيوف الحديدية ضد قطاع غزة تحت ذريعة القضاء على حركة حماس مستخدمة قدراتها الجوية والصواريخ والمدفعيات. كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه عن استدعاء وتعبئة نحو 300 ألف جندي احتياط، في إشارة واضحة إلى الاستعداد لخوض حرب شاملة وليس جولة قتالية أو عملية عسكرية أسوة بسابقاتها، وهو ما أعلنه صراحة نتنياهو ووزراؤه. وفي إطار حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي على تحقيق نصر مزيف أمام الرأي العام الإسرائيلي، فقد أعلن المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في 13 أكتوبر 2023 عن تنفيذ حرب برية ما لم تلتزم حماس بشرطين هما الاستسلام دون شروط وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وهو ما رفضته المقاومة الفلسطينية جملة وتفصيلا. واستكمالا للعملية العسكرية رغم عدم تحقيق الجيش الإسرائيلي أيا من أهدافه خلال المرحلة الأولى، بدأت القوات الإسرائيلية المرحلة الثانية داخل قطاع غزة بعد التحذيرات الأمريكية من تنفيذ توغل بري شامل دون أهداف محددة داخل القطاع، وفي ظل قلق الرئيس الأمريكي جو بايدن من عدم امتلاك إسرائيل خططا لمرحلة ما بعد اجتياح قطاع غزة بريا. واعتبارا من يوم 27 أكتوبر 2023 قامت القوات الإسرائيلية بتطوير أعمال القتال لتبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية بهجوم بري على قطاع غزة، وهو ما أعلنه نتنياهو مساء يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 بقوله إن القوات الإسرائيلية دخلت قطاع غزة يوم 27 أكتوبر لبدء المرحلة الثانية من الحرب، وأشار إلى أن الأخيرة ستكون طويلة وصعبة. وعليه نفذت إسرائيل المرحلة الثانية من عملية السيوف الحديدية، والتي تمثلت في التوغل البري المحدود وهو أسلوب حرب المدن على تعدد تحدياتها وصعوباتها التي تتجاوز المستوى العمليات في المعارك التقليدية. التكتيكات القتالية للقوات الإسرائيلية: بدأت عملية الاجتياح البري بمجهود استطلاعي مكثف من كافة الوسائل الإسرائيلية وحتى من الحلفاء، وبالأخص طائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية المختلفة، لتكوين فكرة كاملة عن الوضع الميداني مع التشويش الكامل على الاتصالات وقطع خدمات الإنترنت، لتبدأ تنفيذ إغارات بالقوات البرية للتوغل والانسحاب قبل بدء الهجوم الرئيسي، ومن ثم بدأ التمهيد النيراني بواسطة المدفعية الأرضية والبحرية مع الاستمرار في عملية اكتشاف مواقع غرف العمليات لحركة حماس والقادة الميدانيين، واستهدافهم من خلال قصف مكثف قد يصل لمهاجمة من 200 إلى 400 هدف في ليلة واحدة. وعادة تتجهز القوة الإسرائيلية المتجهة للقتال بالدبابات ومدرعات والآليات الهندسية، وتتقدم تحت تغطية نيرانية من المدفعية الأرضية أو من البحرية الإسرائيلية مع تغطية إلكترونية من المسيرات الاستطلاعية من طراز هيرون وهيرميس التي تحوم فوق المنطقة المستهدفة لمحاولة إيجاد الأهداف بواسطة وسائل الرصد الكهروبصري والإلكتروني من التنصت على الاتصالات وتحديد المواقع بدقة وتمررها للقوة المهاجمة. ليتم التوغل بواسطة نسختين محددتين من دبابات الميركافة، وهما ميركافة 4 المحدثة تحت اسم رعاش والنسخة الأحدث تحت اسم باراك، مع دعمهم بواسطة دبابات ميركافة 3 بنسختها المطورة باز والمدرعات القتالية من طراز نامير وإيتان، وكل الآليات مزودة بنظام تروفي للرصد بزاوية 360 درجة والقتل الصعب للتهديدات المتمثلة في الصواريخ المضادة للدروع سواء كانت الموجهة بالليزر أو حتى غير المواجهة. ونجحت عملية التوغل الإسرائيلي بالسيطرة على مساحة كبيرة خارج المدن وبالموازاة مع الشريط الساحلي لمحاصرة المدن ومحاولة عزلها لمنع تدفق الدعم إليها أو حتى انسحاب مقاتلي حماس منها، وكانت أسهل المراحل للقوات الإسرائيلية المدرعة بسبب سهولة التحرك في تشكيلات مثالية تتيح التغطية والتأمين الدفاعي للوحدات المتحركة بجانب الحفاظ على أفضل الفرص لإطلاق النار بنسبة إصابة عالية. ولكن الأمر ليس ذاته بمجرد البدء بدخول المدن، وبالأخص في التوغل أكثر في الأحياء والشوارع الضيقة، مما يجبر التشكيلات المدرعة على التحرك على شكل خط فردي، وفي بعض الحالات لا تستطيع الدبابة أن تحرك مدفعها الرئيسي بزاوية 360 درجة، ويبقى الخيار الأسهل هو استخدام الرشاشات الخفيفة فقط، مما يعرقل من عملية المناورة للتشكيلات، وتصبح فريسة سهلة في حالة وقوعها في كمين من مقاتلي حركة حماس الأكثر قدرة على المناورة والهجوم. على الرغم بأن التكتيك المعتمد من القوات البرية الإسرائيلية لحروب المدن قد يبدو متكاملا من خلال 1- تتقدم الدبابات في الأمام ومن خلفها المدرعات لإثارة وجذب نيران مقاتلي القسام. 2- تتحرك خلفهم بلدوزرات D9 لإزالة أي عوائق خراسانية في حالة وجودها. 3- عند ظهور أي تهديدات تتمثل في نيران باتجاه القوة المخترقة، يتم إنزال الجنود من المدرعات لمحاصرة مصدر الخطر ومن ثم تمشيطه وتأمينه. ولكن فشلت القوات الإسرائيلية المتوغلة في العمل بمنطق مناورة الأسلحة المشتركة التي تطلب تكاملاً ما بين قوات المشاة والمدرعات، وهو ما تجلى في فرص اقتراب مقاتلي حماس من الآليات والمركبات الإسرائيلية بسهولة دون أي عملية اعتراض من جنود المشاة الإسرائيليين المنوط بهم تأمين دباباتهم. التكتيكات القتالية لحركة حماس: استطاعت حركة حماس تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة من خلال النجاح في عاملين أساسيين: الأول، دراسة العدو بشكل وافد، مما يدل على المجهود الاستخباراتي المبذول من حركة حماس، وبناء عليه تم تحديد أسلحة العدو المتوقع انخراطها في المعركة، وبالأخص الوحدات المدرعة وقدراتها، بجانب أيضا دراسة أنظمة الحماية الخاصة بها، وبالأخص نظام تروفي للدفاع النشط الأشهر في العالم، وتستخدمه الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا على دبابات القتال الرئيسية الخاصة بهم، فهو نظريا نظام مثالي. حيث إنه يحتوي على نظام رادار بتغطية 360 درجة لاكتشاف القذائف المطلقة، وكمبيوتر ثوري يقوم بمعالجة بيانات الهدف، ويمررها لمنصة إطلاق قذائف صغيرة جداً لتمزيق الهدف وحماية الدبابة. ولكن التجربة العملياتية أبرزت ضعف النظام في التصدي للقذائف التي تطلق من مسافات تقل عن 50 متراً مثل قذائف RPG والقذائف التي تزيد سرعتها عن 340 متراً ثانية مثل SPG 9 البنادق عديمة الارتداد. الثاني، الاعتماد الكامل على الإنفاق للمناورة بسهولة في مسرح العمليات مع فتحات مموهة جيداً للهجوم والانسحاب السريع لتحقيق بعض الأهداف الهامة. 1. مفاجأة القوات الإسرائيلية البرية من الخلف وإمكانية تطويقها وعزلها. 2. الاقتراب بقدر الإمكان من القوات الإسرائيلية لحرمانهم من الدعم النيراني من وسائل الدعم الجوي أو المدفعي. 3. الحصول على أفضل فرصة لإطلاق القذائف غير الموجهة مع نسبة إصابة عالية، حيث إن هذه الأسلحة لا يمكن اكتشافها بسهولة وفي المقابل لا تضمن إصابة كبيرة. ولكن كان ملاحظ قدرة مقاتلي القسام على الاستخدام الفعال لقواذف RPG بشكل محترف مع التنويع في الذخائر، وبالأخص القذيفتان BG-7R التي تصنع محليا تحت اسم ياسين من عيار 105 ملم، والقذيفة BG-7V مضاف إليها رأس ترادفي لقدرة إضافية لاختراق الدروع وتعرف باسم تندمي 85. بجانب الاستخدام المتكرر للعبوات المضادة للدروع، وبالأخص ثاقب وشواظ التي تثبت على هياكل المدرعات الإسرائيلية أو توضع بالقرب منهم، ولها قدرة اختراق في الدروع تتراوح ما بين من 60 إلى 150 سنتيمترا. من التكتيكات أيضا التي استخدمتها حركة حماس مهاجمة خطوط الدعم والإمدادات والاتصال بين الوحدات أيلوسي بواسطة قذائف الهاون، تفخيخ مداخل الشوارع أو الطرق الرئيسية لإجهاض الدعم، واستدراج الجنود الإسرائيليين إلى المباني والأنفاق وتفجيرها، استهداف عربات الهمفي الخاصة بسرايا الدعم للوحدات المدرعة بواسطة صواريخ كورنيت الموجهة بسبب أنها أقل تدريعاً مع وسائل حماية إلكترونية غير كافية. وخلاصة الأمر، فشل إسرائيل في تحقيق أي نجاحات على مختلف الأصعدة السياسية والمخابراتية والعسكرية، فضلاً عن سعي نتنياهو لتحقيق أي نجاح بأي شكل أمام الرأي العام الإسرائيلي بالاتفاق على صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع الفصائل الفلسطينية. يعكس تفوق فصائل المقاومة الفلسطينية في المواجهات المباشرة مع القوات الإسرائيلية التي شهدت ارتفاع نسبيا في معدل الخسائر البشرية والعسكرية بسبب العمليات النوعية للفصائل الفلسطينية، على الرغم مما قامت به إسرائيل من ضربات جوية وصاروخية وما حققته من خسائر فادحة غير إنسانية والأضرار الجسيمة في البنية التحتية والمباني وحجم الشهداء من الشعب الفلسطيني، فإن إسرائيل لم تستعد الردع الذي كانت تعيشه قبل يوم 7 أكتوبر 2023، كما أنها غير قادرة على تحقيق أي انتصار فعلي أو الظهور بمظهر المنتصر زيفاً، كما أنها لم تتمكن من إلحاق أضرار جسيمة في بنية حركة حماس، الأمر الذي يدفعنا للقول إن إسرائيل فشلت في تحقيق أي نجاحات على مختلف الأصعدة، وبخاصة السياسية والمخابراتية والعسكرية. سابعاً، الحرب السبرانية في حرب غزة. في امتداد للحرب العسكرية، تدور رح حرب أخرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في الفضاء السبراني، وهي الحرب التي يمكن وصفها بالحرب الموازية التي احتشدت فيها جيوش من القراصنة دعما للجانب الفلسطيني، وأسقطت فيها المواقع الإلكترونية، واستهدفت أنظمة وشبكات المعلومات الإسرائيلية الرئيسة، وتوقفت الخدمات الإلكترونية عن العمل، وانتشرت الأخبار المغلوطة والأكاذيب، وتدخلت جماعات القرصنة الدولية وللشركات الإسرائيلية سمعة عالمية في مجال الأمن السبراني، كما أن سوق هذه الشركات وصلت تعاملاته وصفقاته إلى 8.8 مليارات دولار لعام 2021 حسب الوكالة الإسرائيلية للأمن السبراني INCD، مع وجود 100 شركة أساسية وقد يصل معدل النمو المستمر للسنين CAGR حتى 2028 إلى 78.12%، واستحوذت 40 شركة إسرائيلية على 40% من حصة سوق الشركات الخاصة في العالم بمقدار 5.3 ملايين دولار لسنة 2022، ومنها شركات مثل العملاق IBM وسيسكو ورادوير وتشيك بوينت وسايبر أورك. ولكن على الرغم من كل هذه الخبرات والتفوق التقني في مجال الأمن السيبراني، إلى أن شعر المواطنون الإسرائيليون بهذه الحرب في صباح 7 أكتوبر 2023 من خلال إغلاق مواقع مدنية وتعطيل مؤسسات حكومية وحتى منظومات دفاعية للجيش الإسرائيلي في فوضى عارمة من الممكن تناولها من خلال إحصائيات المواجهات السيبرانية والاستعدادات الإسرائيلية وتسلسل الهجمات. 1. إحصائيات المواجهات السيبرانية والاستعدادات الإسرائيلية. سجلت أنظمة شركة كلاودفلاير لمراقبة حركة الإنترنت ارتفاع قياسيا في حجم الهجمات السيبرانية التي تستهدف المواقع والأنظمة الإسرائيلية لتصل في بعض الأيام إلى 100%. ووفقا لتلك الشركة، شهدت إسرائيل ارتفاعا كبيرا في استخدام الشبكة العنكبوتية بالتزامن مع عملية طوفان الأقصى، ليصل معدل ذلك الاستخدام إلى 170% مقارنة بالمعدل الطبيعي. كما أوضحت الشركة أن معدل الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف الذكية بلغ 8.52% من إجمالي كثافة الاتصال بالشبكة الرقمية. ووفقا لتقرير موقع بليتيكو بتاريخ 15 أكتوبر 2023، فقد تمت مهاجمة 80 موقعاً إسرائيلياً متنوعاً ما بين مواقع حكومية خدمية مثل منشآت الطاقة والكهرباء وخاصة، وحتى أنظمة دفاعية في الجيش تخص منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، مما كان له أثر سلبي على أداء القوات الإسرائيلية في عملية صد هجمات حركة حماس. واعتاد المجتمع الإسرائيلي على مثل هذه الهجمات السيبرانية، ولكن منذ 7 أكتوبر كانت هناك زيادة كبيرة بمعدل 52% بالمقارنة مع الفترة التي سبقت هذا اليوم، على الرغم من انخفاض معدل الهجمات السيبرانية عالميا في هذه الفترة ليصل 4%. حسب شركة تشيك بوينت الإسرائيلية للأمن السيبراني، مما يشير إلى اهتمام الكثير من مجموعات القرصنة والاختراق الإلكتروني للمشاركة في الحرب على طريقتهم الخاصة، ليصل عددهم إلى 133 مجموعة متعددة الجنسيات مقسمين إلى 113 مجموعة لجانب الفصائل الفلسطينية و17 مجموعة لجانب إسرائيل، مع وجود 3 مجموعات فقط تهاجم كلا الجانبين، ولا تحددهم وكالة الأمن السيبراني الإسرائيلية من بلدان مثل إيران وروسيا ولبنان وماليزيا والجزائر والمغرب وإندونيسيا في مواجه مجموعات من الهند وإسرائيل. حسب موقع تراستويف بتاريخ 5 ديسمبر 2023، وتمتلك إسرائيل هرما تنظيميا كان يعتقد بأنه من الصعب اختراقه تحت قيادة الشاباك للأمن الداخلي وأينسيدي الإدارة الإسرائيلية الوطنية للفضاء السيبراني، وكلاهما يخضعان لرئاسة الوزراء وتحت إدارة الموساد. ولكن على الرغم من ذلك، لم يكن الأداء الدفاعي أو الهجومي لهذه المؤسسات على المستوى المطلوب، فلم يتم تأكيد مجهود ناجح لهم سوى بتاريخ 9 أكتوبر 2023، بعد تعاون من الوحدة لوهوف 433 وشركة العملات المشفرة بايننس لتجميد حسابات حماس وبعض المحاولات الأخرى لاختراق مواقع الرسمية للفصائل الفلسطينية. 2. تسلسل الهجمات. 1. بتاريخ 6 أكتوبر 2023، وتقوم مجموعة سايبر أي في 3 لينجرس الإيرانية باختراق نظام التشغيل نوك، ويقومون بمنع النظام من الاتصال بالخوادم الرئيسية أو ما يعرف باسم Distributed Denial of Service DDoS. 2. بتاريخ 7 أكتوبر 2023، تقوم مجموعة إنونيم السودان الروسية بتعطيل برنامج الإنذار الذي يستخدمه المواطنون الإسرائيليون لمعرفة التحذيرات من الصواريخ الفلسطينية والمعروف باسم سيفيادم. 3. بتاريخ 8 أكتوبر 2023، تقوم مجموعة كيلني الروسية بتعطيل الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه تقوم المجموعة إنونيم السودان بتعطيل موقع جيروساليم بوست لمدة يومين. 4. بتاريخ 9 أكتوبر 2023 تقوم مجموعة إينونكوست الأندونيسية بالسيطرة على موقع الإنذار الخاص بالمواطنين الإسرائيليين وترسل لهم تحذيرات خاطئة. 5. بتاريخ 10 أكتوبر 2023 تقوم مجموعة بلاكفيلد بإعلان السيطرة على العديد من المعلومات الشخصية لجنود إسرائيليين وعناصر الشباك، وتقوم مجموعة سايبر أي في 3 إنجرس باختراق شركة المياه ميكراوت الحكومية الإسرائيلية. 6. بتاريخ 11 أكتوبر 2023 تقوم مجموعات مختلفة من المخترقين باختراق وزارة التعليم الإسرائيلية. 7. بتاريخ 14 أكتوبر 2023 تقوم مجموعة سايبر أي في 3 لينجرس بالسيطرة على موقع شركة أورباك لمحطات البنزين وكاميرات المراقبة الخاصة بها. 8. بتاريخ 15 أكتوبر 2023 تقوم مجموعة إينونكوست بمهاجمة البرنامج الخاص بالمثليين في المجتمع الإسرائيلي المسمى بـ The K-Dour. 9. بتاريخ 16 أكتوبر 2023 تقوم مجموعة يورينون T13X بمهاجمة مواقع الأخبار إزريل نوز، وعلى رغم التدابير الدفاعية للموقع، ولكن تمكن المخترقون من التفوق عليها مرتين. 2023 حتى ديسمبر 2023 لتشمل بنك إسرائيل وسيلكوم شركة الاتصالات المدنية الرئيسية والموقع الرسمي للكنيسة الإسرائيلية إلخ. خلاصات تحليلية: في ضوء ما سبق يمكن الدفع بجملة من الخلاصات التحليلية، وذلك على النحو التالي: 1. تتجه مجموعات القراصنة التي كانت تحشد صفوفها في إطار الحرب الروسية الأوكرانية إلى الشرق الأوسط مستهدفة ليس فقط إسرائيل بل الدول الموالية لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة. 2. إن جميع التهديدات السبرانية التي تعرضت لها إسرائيل لا ترقى إلى درجة الحرب السبرانية، ولا سيما أن معظمها تجلى في صورة هجمات وقف الخدمة الموزعة. 3. لم ترقى الهجمات السبرانية إلى حد تدمير الأنظمة وتشفير المعلومات كما حدث في حالة أوكرانيا، وهو ما يرجع في أحد أسبابه إلى تقدم قدرات الدفاع السبراني الإسرائيلي. 4. ترجع الهجمات السبرانية التي شنتها مجموعات القرصنة الهندية على المواقع الإلكترونية الفلسطينية إلى طبيعة العلاقات الدبلوماسية القوية بين الهند وإسرائيل، فضلاً عن العلاقة الوطيدة بين الهند وعدد من الشركات الإسرائيلية الناشئة. 5. تراجعت الهجمات ضد المواقع الإلكترونية الفلسطينية في العدد، لكنها لم تقل خطورة عن الهجمات السبرانية التي استهدفت إسرائيل بالنظر إلى استهداف مزود الإنترنت الفلسطيني في قطاع غزة. 6. بعض القراصنة مثل ثريتي سي سي لم يعلنوا ولاءهم لأي من الجانبين، ويتباهون بمهاجمة كلا الطرفين على السواء. فقد قالت المجموعة عبر قناتها على تطبيق تلجرام: كما تعلمون، نحن لا نحب إسرائيل، ولكننا لا نحب الحرب. ودعت المجموعة أنها أغلقت تقريباً كل خوادم ألفين ببيس، وهي أحد أكبر مزودي خدمات الإنترنت في قطاع غزة. 7. عادة ما يستغل القراصنة الثغرات السهلة الواضحة لتحقيق أضرار واسعة، وتعد البنية التحتية الإلكترونية واحدة من الأهداف المثلى لهجمات القرصنة، لذلك تعمل المؤسسات التي تدير تلك الأنظمة على التأكد من أنها آمنة من الهجمات. ولكن قد يصعب على كل المنظمات الحفاظ على أمان أنظمتها، حيث وجد فريق سايبر نيوز أن العديد من أنظمة البنى التحتية ليست محمية على النحو المرغوب لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مما يعني أن المتسللين يمكنهم بسهولة الاستفادة من نقاط الضعف هذه. 8. إن معظم التهديدات السبرانية الهجومية التي استهدفت إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 تم تنفيذها من قبل مجموعات ناشطة في مجال القرصنة، وكلاء سبرانيين في دول إسلامية وعربية، وقد اتخذت الغالبية العظمى من تلك التهديدات شكل هجمات رفض الخدمة الموزعة وتشويه المواقع الإلكترونية الإسرائيلية وتسريب بيانات مختلف المؤسسات التي تعتبر أهدافاً رفيعة المستوى. 9. تحولت التهديدات السبرانية إلى ساحة للشائعات بعد أن زعمت بعض جماعات القرصنة اختراق البنية التحتية الإسرائيلية واستهداف مواقع إلكترونية مرتبطة بمحطات الطاقة ومنظومات الإنذار، وذلك على الرغم من صعوبة التأكد من صحة ذلك. 10. كثيرا ما تتعرض إسرائيل لهجمات سبرانية من القراصنة الإيرانيين. ورغم ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت جماعات القرصنة الإيرانية مشتركة في الهجمات السبرانية على إسرائيل من عدمه. نظرة تقييمية: لم تكن حرب غزة وما شهدته من مواجهات بين إسرائيل وحماس تدور على الأرض فقط، بل في الساحات السياسية والإعلامية وفي العالم الافتراضي أيضاً، ولا سيما مع تكثيف الهجمات السبرانية منذ بدء طوفان الأقصى. وعلى الرغم من تبلور بعض ملامح التهديدات السبرانية التي تعرض لها الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني، فإن تلك الملامح الأولية قد تتغير مع استمرار الحرب العسكرية. فالتهديدات الراهنة كانت أقرب إلى إعلان المواقف منها إلى التهديدات الأمنية البالغة، بمعنى أنها كانت ترمي إلى اختيار الطرف الذي تسانده من طرفي الصراع دون أن تتسبب في أضرار بالغة للطرف الآخر. وقد يشهد المستقبل القريب أو البعيد انخراط مزيد من الفاعلين والمتسللين وجماعات القرصنة على تعدد أدواتهم وأهدافهم. أما الطريقة التي تدار بها العملية من البداية تمثلت في القصف الجوي والمدفعي من الجو والأرض والبحر، وقد بررها السياسيون الإسرائيليون بأنها لتدمير البنية التحتية لحماس مع أضرار جانبية. ولكن مع بلوغ الوفيات بين المدنيين العزلة لتزيد عن 20,000 والمئات بشكل يومي، مع تدهور الحالة الصحية لبقية الفلسطينيين بسبب نقص الإمدادات الغذائية والطبية، يجعلنا نعتقد بأن الوضع متناقضا مع ما تريده القيادة الإسرائيلية، لأن مقاتلي حركة حماس يقاتلون إلى اللحظة التي يكتب فيها هذا التقرير على الرغم من عملية الاستهداف على مستوى القادة والمعدات والتسليح، ووفقا لتصريحات مايكل نجد اللواء المتقاعد بالجيش الأمريكي والذي كان يشغل منصب قائد القوات الخاصة في الشرق الأوسط في حديثة لموقع AMBC بتاريخ 21 ديسمبر 2023 بأن لن أقول إنه مستحيل، ولكني متشكك من قدرة الجيش الإسرائيلي من تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تدمير حركة حماس بشكل كلي، فلقد فشلوا في تحقيق الأهداف الأساسية من الحملة العسكرية على قطاع غزة، وهي القضاء على القيادات العسكرية الأساسية، وإلى الآن تمتلك حماس العديد من الرهائن، ويقولون إنهم قد حققوا نجاحاً ساحقاً بالقضاء على الآلاف من مقاتلي حماس والمعدات، ولكن لا يزال هناك الآلاف بالرغم من الهجوم بأربع فرق عسكرية كاملة، ولا تزال الخسائر الإسرائيلية في الجنود من خلال كمائن حركة حماس. ولكن مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تظهر نقاط ضعف واضحة تتمثل في فقدان التوازن في الفاعلية القتالية بين أفرع الجيش الإسرائيلي في اعتماد كامل على القوات الجوية لحل أي مشكلة في مسرح العمليات، مما أثر سلباً على أداء باقي الأفرع وبالأخص القوات البرية. تواضع مستوى الفرد المقاتل في الميدان على الرغم من التدريبات المكثفة على حرب المدن في معسكرات مخصصة للغرض نفسه، والتي تعرف باسم غزة الصغيرة في مدينة تيزيليم، بجانب عدم التمسك بالأرض في حالة الإحساس بفقدان التفوق التكنولوجي أو النوعي، وبالأخص في القتال التلاحمي أو ما عرف إعلامياً باسم قتال المسافة صفر. فشل استخباراتي على الرغم من امتلاك أحدث وسائل الاستطلاع الجوية والأرضية، وحتى جهاز استخبارات يشاع أنه من الأفضل في العالم، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين المعلومات المعروفة لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وما يصل إلى وحدات الجيش الإسرائيلي، أو تأخر في وصول المعلومات، مما ينتج عنه دائما التعرض الدائم للمفاجآت في ساحة القتال. وفقا لتقرير مصور من إذاعة BBC بتاريخ 12 نوفمبر 2023، فإن الفصائل الفلسطينية تدربت على مدار 3 سنوات على العمليات العسكرية داخل وخارج القطاع في منطقتين للتدريب، إحداهما في جنوب قطاع غزة والأخرى في الشمال بالقرب من معبر أيريز، وكلتا المنطقتين غير مموهة فهي سهلة الاكتشاف، ولكن ليس هناك حاجة لذلك، لأنه قد تم تصوير شريط مصور لهذه التدريبات ونشرها على شبكة الإنترنت، وتتحدث عن كيفية قيام المقاومة بالهجمات المتعددة على الأرض، وفي البحر، وهو ما يثير الدهشة من مقدار الاستهانة الإسرائيلية بالخصم. فلم يتدخل سلاح الجو الإسرائيلي لتدمير مناطق التدريب أو حتى مهاجمتها. على الجانب الآخر، امتلكت حركة حماس بشكل غير متوقع الأفضلية في العمل الاستخباراتي منذ بداية العمليات. من خلال دراسة الجيش الإسرائيلي بشكل موسع، وهو ما تم الكشف عنه عند الحصول على أوراق إرشادات وخرائط مع مقاتلي حركة حماس، ليس فقط لمواقع القوات الإسرائيلية البرية وأنشطتها وكافة المنظومات والمعدات البرية التي تشمل دبابات القتال الرئيسية ميركافا والمدرعات الرئيسية وعربات نقل الجنود مثل إيتان ونمير، مع دراسة تكتيكات وقواعد الاشتباك الخاصة بها لمعرفة طريقة استخدامها وأسلوب القتال بتشكيلات صغيرة أو كبيرة، مع كتابة نقاط الضعف وتوضيح ذلك من خلال صور حقيقية للأهداف، بجانب ابتكار تكتيكات متنوعة لمواجهتها تتناسب مع التسليح الخاص بمقاتليها بصور حقيقية لتساعدهم على اختيار السلاح المناسب لإتمام المهمة، مما يتيح مرونة كبيرة للتعامل مع المعدات الإسرائيلية في مختلف المواقف. وكتابة هذه التكتيكات والمعلومات بشكل مبسط يتيح لأي مقاتل تفهمه، فالإرشادات تساعده ليس فقط على الاشتباك ولكن أيضا على المناورة في مسرح العمليات بشكل فردي أو تشكيلات، طبقا للخطة الأساسية للقادة الميدانيين بالتوازي مع التعليمات الخاصة بكل تشكيل لتنفيذ مهمات محددة، لتقليل الاتصالات بقدر الإمكان لتفادي الاكتشاف بواسطة الاستطلاع الإلكتروني.